إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يصنع المصلي إذا نابه شيء في الصلاة، فقال رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة. فأما قوله وإذا نابه، فالضمير يعود على المصلي لقرينة السياق، ونابه يعني عرض له. فإذا عرض للمصلي شيء في صلاته، وشيء نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، تعم أي شيء يكون، سواء كان هذا الشيء مما يتعلق بالصلاة أو مما يتعلق بأمر خارج عن الصلاة كاستئذان مثلا وما أشبه ذلك. فالذي يتعلق بالصلاة مثل ما لو أخطأ إمامه فقام إلى خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، فهنا نابه شيء يتعلق بالصلاة. ومثال المتعلق بغير الصلاة: لو استأذن عليه شخص بأن قرى عليه الباب وهو يصلي، فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة. وإذا نابه شيء سبح رجل، يعني قال سبحان الله، فإن انتبه المنبه بمرة لم يعد التسبيح مرة أخرى، لأنه ذكر مشروع لسبب فيزول بزوال هذا السبب. وإن لم ينتبه المنبه بأول مرة كرر التسبيح فيسبح ثانية وثالثة حتى ينتبه المنبه. سبح رجل والمراد به الذكر، ولا يشترط في ذلك البلوغ، حتى وإن كان مراهقا فإنه يسبح أيضا. وصفقت امرأة يعني بيديها، والتفريق في الحكم بين الرجال والنساء ظاهر، فالمرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها عند الرجال لا سيما وهم في صلاة، فلو سبحت المرأة فربما يقع في قلب الإنسان فتنة، لا سيما إذا كان صوت المرأة جميلة وكانت تتكسر في كلامها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما في الصحيحين من حديث صفية رضي الله عنها. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة تخالف الرجل في هذا الأمر، المرأة تصفق أو تصفح، والتصفيح التصفيق كما يأتي إن شاء الله، وأما الرجل فإنه يسبح. فإن انتبه المنبه لمرة واحدة فقد كفى ولا يزيد، أي المسبح، لأن التسبيح في هذا الموطن ذكر مشروع لسبب فيزول بزوال السبب. فإن لم ينتبه المنبه فإنه ينبهه بالتسبيح مرة ثانية وثالثة. أما المرأة فإنها تصفق ولا تسبح. وصفقت امرأة، ظاهر كلامه العموم، سواء كانت امرأة مع نساء لا رجال معهن أو مع رجال فإنها لا تسبح في الحالتين وإنما تصفق. وقال بعض العلماء بالتفريق، يعني إذا لم يكن معها رجال فإنها تسبح كالرجال، فكأنه نظر إلى العلة، وذلك لأن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق، فإنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة، فالصلاة ليس فيها تصفيق، وهذا من فعل الكفار كما هو معلوم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فأما المكاء فالصفير، وأما التصدية فالتصفيق. فهذا ذكر أي التسبيح مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق، فإنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة، وإنما لجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع رجال، لأن ذلك أصول لها وأبعد عن الفتن. ما دليل هذه المسألة أن الرجل يسبح وأن المرأة تصفق؟ الدليل حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنه وأخرجه البخاري: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وفي لفظ والحديث متفق على صحته: ولتصفح النساء. وفي لفظ لمسلم: إنما التصفيح للنساء والتصفيح التصفيق. فهذا دليل المسألة: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. إنما التصفيق للنساء. لو نظرنا إلى عموم الحديث قلنا إن ظاهره لا فرق بين أن يكون مع المرأة رجال أو لا، كما قال بعض أهل العلم بالتفريق. وإذا تأملنا قلنا بل ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال، لأنه قال فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فالمسألة مسألة اجتماع رجال ونساء، فوظيفة الرجال التسبيح ووظيفة النساء التصفيق. المسألة محتملة، فمن نظر إلى ظاهر العموم قال تصفق، ومن نظر إلى ظاهر السياق قال هذا فيما إذا كان معها رجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجال والنساء فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال. من نظر إلى ظاهر العموم قال تصفق، ومن نظر إلى ظاهر السياق قال هذا فيما إذا كان معها رجال. فالعموم لو نظرت إليه تقول إنها تصفق في الحالتين، سواء كانت تصلي وراء الرجال أو تصلي مع النساء، فإنها إن بها شيء في الصلاة في الحالتين فإنها تصفق ولا تسبح. ومن نظر إلى ظاهر النص فإنه يقول إن المرأة يمكن أن تسبح إذا كانت مع الرجال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا إذا ما أخذ كذلك فيعضده، إذا ما أخذ بالتعليل الذي مر ذكره أن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق، وإنما دعت إليه حاجة، فلما لم توجد تلك الحاجة وهي أن تكون المرأة عند الرجال، ولما زال خوف الفتنة فإنها حينئذ يمكن أن تأتي بهذا الذكر المشروع جنسه في الصلاة. فالتسبيح يكون في الركوع وفي السجود بخلاف التصفيق، لأنه عمل وفعل غير مشروع جنسه في الصلاة. كيف تصفق؟ تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن كفها على ظهر الأخرى، ولا تصفق ببطني راحتيها، وإنما ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى. قال بعض العلماء بظهر كفها على بطن الأخرى، وقال بعض العلماء ببطن كفها على بطن الأخرى، كما هو المعروف عند النساء في مسألة التصفيق. على كل المسألة ليست مشكلة، سواء كان التصفيق بالظهر على البطن أو بالبطن على الظهر أو بالبطن على البطن، فالأمر في هذا واسع، المهم ألا تسبح بحضرة الرجال. لو فرض أن المأموم سبح ولكن الإمام لم ينتبه، وسبح ثانية ولم ينتبه، وربما سبح به فقام وسبح به فجلس، فماذا يصنع؟ يعني لا يدري ما وقع منه من سهو أو ما نبه من أمر في الصلاة يخل بسياقها، فكلما سبح له أتى بأمر لا على حسب ما هو مطلوب منه إتيان، فماذا نصنع؟ قال بعض العلماء يخبره بالخلل الذي في الصلاة بالنطق، يقول اركع أو اسجد أو قم. قالوا هذا، ثم اختلفوا في أنه لما قال ذلك تكلم، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ يعني تكلم لمصلحة الصلاة، قام هو فلما قال سبحان الله لم يدري ما مراد المنبه، فقال سبحان الله فلم يدر، فقال أنت قائم لخامسة، تكلم في الصلاة بكلام خارج عنه. هو يتكلم من أجل إصلاح الخلل الواقع في الصلاة لما لم ينتبه الإمام بالتسبيح مجردا، فحينئذ تكلم في الصلاة. اختلفوا، قالوا هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ والشيخ رحمه الله رأي يخالف جمهور أهل العلم فيه، لأن جمهور أهل العلم على أن الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة لا يبطل صلاة المتكلم المصلي، ولكن الشيخ وله ملحظ دقيق جدا لعله لم ينتبه له من نظر في المسألة من قبل. المهم قال بعضهم لا تبطل الصلاة لأن هذا كلام لمصلحة الصلاة وليس كلام آدميين، يعني لم يقصد به التخاطب بين الآدميين بل قصد به إصلاح الصلاة، فهو كلام لمصلحة الصلاة. ما دليلهم؟ ما دليل الذين قالوا إن الصلاة لا تبطل بالكلام الذي يصلحها؟ قالوا حديث ذي اليدين، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو حق ما يقول ذو اليدين؟ وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا كلام فيه خطاب للآدميين، ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقصر وما نسيت. قال: بلى قد نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما ذاك؟ فقال: إنك صليت ثنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى معه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: أو حق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فلما قالوا ذلك، وهذا كله كلام كما ترى، قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين. قالوا: هذا كلام وفيه خطاب للآدميين ولكنه كلام لمصلحة الصلاة. فهذا قول، وهذا دليله، وهو حديث ذي اليدين. وأيضا لأنهم يقولون إنه كلام لمصلحة الصلاة وليس بكلام للآدميين. القول الثاني أن الصلاة تبطل، يعني حتى ولو تكلم بكلام سوى التسبيح وكان الكلام لمصلحة الصلاة. قالوا: الصلاة تبطل لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه السلمي عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا كما مر بالتسبيح إذا نابنا في الصلاة شيء، ولو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا يضر لكان قد أمر به صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب إلى الفهم وحصول المراد من التسبيح، لأن الإمام لما سهى وغفل وقع منه ما وقع، ثم يسبح به من يسبح منبها، لعل الإمام لا يلتفت ولا يدري ما الذي وقع منه من خلل، فيكون الكلام حينئذ أقرب وتكون الدلالة أوضح. ومع ذلك فعدل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التسبيح، فليسبح الرجال. فلا شك أن هذا دليل ودليل قوي، ولا شك كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الصلاة تبطل إذا نبه بالكلام، ولكن نحتاج إلى الجواب عما استدل به القائلون بأن الصلاة لا تبطل لأن الكلام لمصلحة الصلاة، يريد بذلك حديث ذي اليدين. فيقول: كيف نجيب عنه؟ هم استدلوا بهذا الحديث، فكيف نجيب عن هذا؟ الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم لم يكن يعلم أنه في صلاة، بل كان يظن أن الصلاة تمت صلى الله عليه وسلم، لم يكن في صلاة، إنما سلم وانقضت الصلاة، وظن صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد انقضت. ولهذا قال: لم أنسى ولم تقصر، لما قال له ذو اليدين رضي الله عنه. ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مصدقين صدق ذو اليدين أو قالوا نعم، لم يتكلم بعد صلى الله عليه وسلم، بل تقدم وصلى ما ترك. وفرق بين شخص يعلم أنه في الصلاة ولكن يتكلم لمصلحة الصلاة، وبين شخص لم يتيقن أنه في صلاة بل كان ظنه أنه ليس في صلاة وأن الصلاة قد تمت، وحينئذ لا يتم الاستدلال بهذا الحديث. وهذا كلام قوي متجه، يعني يقولون الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، والدليل على ذلك حديث ذي اليدين. لأنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الصحابة، ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتم ما كان قد صلى. فقالوا هذا كله كلام وهو خطاب للآدميين، ولكن لو نظرت في هذا الدليل وجدت أن الاستدلال به لا يقوم. لماذا؟ لأنه فرق كبير بين أن تكون في الصلاة ويقع منك ما يقع وأنت إمام، ويكون المأموم الذي ينبهك بالكلام في الصلاة وهو على يقين من أنه في الصلاة. فرق بين هذه الحالة والحالة التي يغلب على الظن بل يكاد يصل إلى اليقين أنه قد انتهى من الصلاة ولم يصر فيها، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فلما تيقن أن الأمر كما قال ذو اليدين لم يتكلم، وإنما قام فتقدم فصلى ما كان قد مر من الصلاة ولم يصله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله لما نظر في الحديث، لكن يبقى النظر، لو قال قائل إذا لم نقل بأنه ينبه بالكلام فسيكون ألعوبة، يقال سبحان الله فيجلس، سبحان الله فيقوم، سبحان الله فيجلس، سبحان الله فيقوم، لأنه لا يدري ما وقع منه فيكون ألعوبة، فلا بد من كلام. فربما يقال في هذه الحال إذا دعت الضرورة يتكلم يتكلم، ولكن صلاته كما قال الشيخ تكون باطلة ويستأنف المتكلم الصلاة. فنقول تكلم لمصلحة الصلاة، فإنك إذا تكلمت الآن أصلحت صلاة الجماعة كلها وفسدت صلاتك أنت وحدك، واستأنف، يعني ادخل معه مرة أخرى بعد أن بطلت صلاتك، ادخل معه مرة أخرى في الصلاة مستأنفة، فيكون ذلك لمصلحة الجميع، ومصلحة الجميع مقدمة على مصلحة الفرد. حتى لو بقيت مع الإمام سوف تبطل صلاتك أنت أيضا، أو يؤدي الأمر إلى أن تفارق إمامك. فهذا رأي الشيخ وهو رأي قوي، والله المستعان. هل يمكن أن ينبه بغير التسبيح؟ الجواب نعم، يجوز أن ينبه بالنحنحة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان له مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدخلان يعني وقتي دخول، زمني دخول، له زمنان، زمن يدخل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وزمن آخر يدخل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهما بالنهار والآخر بالليل. فإذا دخل عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تنحنح له صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة، قال ابن حجر في التلخيص وصححه ابن السكن، وقال البيهقي هذا مختلف في إسناده ومتنه، وقيل سبح له وقيل تنحنح له. قال ومداره على عبد الله ابن يحيى، واختلف عليه فقيل عنه عن علي وقيل عن أبيه عن علي، وقال يحيى بن معين لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه. النحنحة في الصلاة للحاجة لا بأس بها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام في الصلاة وقال إنها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما، وإنما يفهم مراد المتنحنح بقرينة فصارت كالإشارة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، فقال إن النحنحة ليست بكلام. فإذا النحنحة في الصلاة للحاجة لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الكلام في الصلاة، وهي لا تدخل في مسمى الكلام أصلا، لأنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلمة، وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة. فهذا طريق آخر للتنبيه في الصلاة، الأول التسبيح، والمرأة التصفيح أو التصفيق، والثاني النحنحة في الصلاة. وأيضا من طرق التنبيه في الصلاة الجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة جائز، فإذا استأذن عليك أحد أو ناداك وأنت تصلي ورفعت صوتك بما تقول فهذا فيه تنبيه، لكن أفضل شيء هو التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، يعني إن استأذن عليك أحد وأنت تصلي فرفعت صوتك بالقراءة فإن ذلك لا شيء فيه، وهو لون من ألوان تنبيه المستأذن لما أنت فيه من حال. هل للمصلي أن ينبه غير إمامه إذا أخطأ في شيء، كما لو كان الذي بجانبك يكثر الحركة ويشغلك، فهل لك أن تنبهه؟ الجواب نعم، لك أن تنبهه، لأن هذا من إصلاح صلاته. بل حتى لو فرض أنه لإصلاح صلاة أخيك فلا بأس، يعني لو أنك نبهته فسبحت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو يكثر بجوارك من الحركة ويأتي بأمور في الصلاة فتشغلك تلك الأمور، فأنت تنبهه تسبح سبحان الله من أجل أن تنبهه لهذا الذي يقع منه في الصلاة، فهذا من أجل إصلاح صلاتك أنت، إصلاح صلاة المنبه. وحتى إن لم يكن فيه صلاح لصلاتك أنت ففيه أيضا إصلاح لصلاة أخيك فلا بأس حينئذ. والدليل على هذا سبب الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء، فسبب الحديث أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه جاء والنبي يصلي صلى الله عليه وسلم ويصلي أصحابه رضي الله عنهم بصلاته، فصلى فعطس رجل من القوم ولم يكن هو يدري الأمر، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية وهو في الصلاة يرحمك الله، رماه الناس بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظرا حديدا كما يرمى بالسهم، ومنه أحد إليه النظر كأنما ينظر له النظر الحديد زجرا بالبصر من غير كلام كما يرمى بالسهم. فرماه الناس بأبصارهم، أي جعلوا ينظرون إليه منكرين هذا الذي قال، فقال ولا يدري رضي الله عنه، فقال لما رأهم ينظرون إليه مستنكرين وثكل أمياه، يعني وفقد أمي إياي، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه يصمتونه، فسكت. قال ولكني سكت، يعني كان يمكن أن أتكلم وأن أراجع، قال ولكني سكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فإذا لقد أراد الأصحاب رضي الله عنهم أن ينبهوا معاوية ابن الحكم رضي الله تبارك وتعالى، فإذا إنما فعلوا ذلك من أجل إصلاح صلاته هو حتى يصمت ولا يتكلم لتصح وتصلح صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. أخرجه البخاري عن سهل بن سعد، وفي لفظ عند البخاري ومسلم ولتصفح النساء، عند مسلم في لفظ إنما التصفيح للنساء والتصفيح التصفيق. وهذه المسألة تتعلق بصلاة غيرهم، ولكنها في الواقع تتعلق بصلاتهم من وجه آخر، هو أنه قد يكون في ذلك تشويش عليه، فلهذا لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكارهم لما صنع معاوية، يعني لما أنكروا عليه وأخذوا ينظرون إليه منكرين فلم يلتفت فتكلم، فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكتوه، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما صنعوا رضوان الله عليه. وهي تتعلق بصلاة معاوية وتتعلق بصلاتهم أيضا، ولكن من وجه آخر، وهو أنه قد يكون في ذلك تشويش عليه. فكما رأيت الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة المتعلقة بحديث ذي اليدين تكلم، وتكلم ذو اليدين وتكلم الصحابة، ومع ذلك قام صلى الله عليه وسلم لما تيقن فصلى ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ولكن الصحابة تكلموا وليسوا على علم بأنهم في صلاة، هو نفس الكلام الذي قلته، هم كانوا يتكلمون جميعا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ظن أن الصلاة قد انتهت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي
يأتي التشريع عن طريقه. ولذلك لما تكلم ذو اليدين قال أول ما قال أقصرت الصلاة، يعني هذا تشريع أم ماذا؟ فهو يتكلم لا يدري، هو ليس على يقين أن الصلاة وقع فيها شيء، ويتكلم من هذه البابة وليس في صلاة هو، وإنما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يتكلم هو في الصلاة وإمامه في الصلاة، هذا وضع وهذا وضع. ويبصق في الصلاة عن يساره، يبصق يجوز بالزاي يبزق وبالسين أيضا يبصق، وهذه الأحرف الثلاثة يقع فيها التعاقب، فتقول يبصق ويبزق ويبصق بالسين المهملة، فهي مما يقع فيه التناوب والتعاقب في كثير من الكلمات. لماذا؟ لتقارب مخارجها، فيقع التعاقب فيها والتداول والتناوب في كثير من الكلمات. يبصق في الصلاة عن يساره، إذا احتاج المصلي للبصاق فإنه يبصق عن يساره ولا يبصق عن يمينه ولا أمام وجهه، وإنما يكون بصاقه عن يساره. لا يبصق قبل وجهه، لماذا؟ لا يبصق قبل وجهه لأن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه، ما من إنسان يستقبل بيت الله ليصلي إلا استقبله الله بوجهه في أي مكان كان، لأن الله تعالى بكل شيء محيط، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وليس من الأدب أن تبصق بين يديك والله تعالى قبل وجهك، فيمنع المصلي من أن يفعل ذلك. لو أنك فعلت هذا أمام عامة الناس لعد هذا سوء أدب، فكيف بين ملك الملوك، بين يدي ملك الملوك سبحانه جبار السماوات والأرض. لهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد عزل الإمام الذي فعل، عزله وقال له قولا شديدا بعد لما جاء مستفسرا. أخرج أحمد وابن حبان وأبو داود عن السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاء فقال يا رسول الله منعوني وقالوا إنك قد أمرت بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال الراوي السائب بن خلاد وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله، يعني ببصاقه تجاه وجهه في قبلته، إنك آذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث صحيح. فليس من الأدب في شيء أن يبصق الإنسان بين يديه والله تعالى قبل وجهه في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الرجل ذلك عزله وأمرهم بألا يمكنوه من الإمامة بعد هذا في الصلاة، فهل الأمر مقصور على الصلاة؟ الحق لا، وأنه لو بصق تجاه القبلة وهو في خارج الصلاة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من بزق تجاه القبلة أتي به يوم القيامة وبصاقه بين عينيه، وهذا كما استظهر الألباني رحمه الله تعالى في الصلاة وفي خارج الصلاة، فلا يبصقن أحد تجاه القبلة لا في صلاة ولا في خارج الصلاة، وفي الصلاة أغلط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل إنك آذيت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا إذا كان يبصق أمام وجهه. وأما عن اليمين عن يمينه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبصق عن يمينه في الصلاة، والسبب الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحظر هو أن عن يمينه ملكا، أن عن يمينه ملكا فلا يبصقن عن يمينه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن عن يمينه ملكا أخرجه البخاري في صحيح، فلا تبصق عن اليمين لأن عن يمينك ملكا ولا أمام وجهك لأن الله قبل وجهك، كما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بقي اليسار، تبصق عن اليسار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولم يذكر الشيخ رحمه الله الدليل، وإنما قال فتبصق عن اليسار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ما الدليل على أن الإنسان يبصق عن يساره، لا يبصق تجاه وجهه ولا عن يمينه؟ أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة يعني غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه صلى الله عليه وسلم بعضه على بعض فقال أروني عبيرا، والعبير عند العرب هو الزعفران وحده. فقام فتى إلى أهله فجاء بخلوق، والخلوق طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروني عبيرا، فقام فتى من الحي يشتد يسرع إلى أهله فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطق به على أثر النخامة. قال جابر رضي الله عنه راوي الحديث فمن هنا جعلتم الخلوق في مساجدكم، لفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا بصق يبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه فليقل بثوبه هكذا، يعني يبصق في ثوبه ثم يطوي الثوب بعضه على بعض، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل عندنا ها هنا في الحديث إشكالان. الإشكال الأول كون الله قبل وجه المصلي، كيف يكون ذلك ونحن نؤمن ونعلم بأن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه سبحانه بذاته، فكيف يكون قبل وجهه؟ الجواب عن ذلك من وجوه، وأولها أولاها، فأول هذه الوجوه أولاها أنه يجب على الإنسان التسليم وعدم الإتيان بلما وكيف في صفات الله أبدا، وإنما تقول آمنت وصدقت، آمنت بأن الله على عرشه فوق سماواته وبأنه قبل وجه المصلي كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس عندي سوى ذلك. تقول هذا، هكذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريق تزيل كثيرا من الإشكالات وتسلم من تقديرات يقدرها الشيطان أو يقدرها جنود الشيطان في ذهنك، فتقول هذا صح وهذا صح ولا نضرب هذا بهذا ونؤمن به كما جاء. فنقول آمنا وصدقنا، آمنا أن الله جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته، وأنه كما أخبر عنه نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قبل وجه المصلي، فنؤمن ونصدق. هذا وجه. الوجه الثاني أن النصوص جمعت بينهما، قد تكون هذه فرعا على الوجه الأول، فتقول النصوص جمعت بين استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه وكونه جلت قدرته قبل وجه المصلي كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والنصوص لا يمكن أن تجمع بين متناقضين، لأن الجمع بين المتناقضين محال، ومدلول النصوص لا يمكن أن يكون محالا، فنؤمن بهذا. ووجه ثالث أن الله عز وجل لا يقاس بخلق، فهب أن هذا الأمر يمتنع عليك تصوره، لأنه بالنسبة للمخلوقين لا يكون ويكون ممتنعا، فإنه من الممتنع أن يكون المخلوق على المنارة ويكون قبل وجهك، فهذا يكون بالنسبة للمخلوق ولا نسبة بين الخالق والمخلوق، فأنت إنما تستشكل لأنك تقيس على المخلوق، وهذا لا يجوز. الله رب العالمين ليس كمثله شيء حتى يقاس بخلقه، فهذا إنما يستحيل عندك أنت تصوره، لأنك إنما تأتي به على قياس ما تعلم، وهو يكون محالا مستحيلا بالنسبة للمخلوق، والله ليس كمثله شيء. الوجه الرابع أنه لا منافاة بين العلو وقبل الوجه حتى في المخلوق، وذكر الشيخ رحمه الله صورة كأنها تعديل وتحوير على الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام في مسألة القمر، في مسألة المعية، عندما تقول سرنا والقمر، يعني السائر والقمر معنا، فالقمر في السماء ومع ذلك هو مع السائر، فهذه معية. فقال الشيخ رحمه الله هنا: ألم تروا إلى الشمس عند غروبها أو شروقها تكون قبل وجه مستقبلها وهي في السماء؟ فإذا كان هذا غير ممتنع في حق المخلوق فما بالك في حق الخالق العظيم. قال الشيخ: أهم هذه الأوجه وأولاها الأول وأعظمها وأشدها قدرا. الجواب الأول: أن نقف في باب الصفات موقف المسلم لا المعترض، فنؤمن بأن الله فوق كل شيء وبأنه قبل وجه المصلي، ولا نقول كيف ولا لما، وإنما نقول آمنا وصدقنا. وهذا هو الواجب الذي أوجبه الله علينا، أننا نقول في الأوامر سمعنا وأطعنا، ونقول في الأخبار سمعنا وصدقنا. إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بأمر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة نقول سمعنا وأطعنا، وإذا أخبرنا الله تبارك وتعالى بأمر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة فإننا نقول سمعنا وصدقنا، فنصدق الأخبار ونسمع ونطيع للأوامر، فهذا هو شأن المؤمن. لا نقول كيف ولا لما، وإنما نقول آمنا وصدقنا، وهذا يريح المسلم من كل ما يريده الشيطان وجنود الشيطان على القلب من الإشكالات. يقول لك هذا كيف يمكن؟ إذن يلزم أن نقول بالحلول أن الله في الأرض ثم يورد عليك هذا الإشكال، كيف يكون قبل وجه المصلي؟ فتقول أنا أؤمن بأن الله فوق كل شيء وأنه قبل وجه المصلي كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أتعدى هذا، وإنما أقول سمعنا وصدقنا، فالذي أخبرنا بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني في الحديث هو أن البصاق عن اليمين علله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأن على يمينه ملكا، كما أخرج البخاري في الصحيح من روايات أبي هريرة رضي الله عنه، على يمينه ملكا، هذا التعليل يشكل، لأن على اليسار ملكا أيضا، فلماذا حضر البصاق عن اليمين وأباحه عن اليسار، وعن اليسار ملك أيضا؟ لأنه علل الحضر بأن على يمينه ملك، والله تبارك وتعالى أخبرنا أن عن اليمين وعن الشمال ملكا، فقال عن اليمين وعن الشمال قعيد، فهذا ملك وهذا ملك، فما الجواب؟ الجواب أن تقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى طريقة أخرى كما مر في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكذلك في حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه، وكذلك عند مسلم من رواية أبي هريرة بنحوه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول هكذا وبسط ثوبه ثم تفل وحك بعضه ببعض، فلا يبصق لا عن يمين ولا عن يسار. والحق أن الأمر ليس كذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل البصاق عن اليسار عن اليسار، وإنما جعله تحت رجله اليسرى، والملك ليس تحت رجله اليسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم: وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. فانتهى الأمر ولا يرد الإشكال أصلا، وإنما أورد الشيخ الاستشكال رحمة الله عليه نظرا إلى عموم الإطلاق في الجهة اليسرى، وهي مقيدة بأن تكون تحت رجله اليسرى، لأنه لو كان ذلك في الصلاة أيبصقه على من بجواره؟ وإنما تحت رجله اليسرى، أو أنه يفعل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا وبسط ثوبه ثم تفل وحك بعض الثوب ببعض، فلا يكون في هذه الحال بصاق عن يمين ولا عن شمال ولا قبل وجهه. يقول الشيخ: لكن إذا سلمنا بالصفة الأولى وهي أن يتفل عن يساره، فهذا أمر لا بد منه، لأنه إما أن يدخل عن يساره أو يمينه أو قبل وجهه، ولا يمكن من ورائه إلا إذا انحرف عن القبلة، وهذا شيء لا يمكن. قال: فنقول إن الملك الذي عن اليمين مرتبته أعلى من الملك الذي عن اليسار. هذا التعليل يمكن أن يورد عليه إشكال آخر فيقال يعني معنى ذلك أننا نبصق عليه، ولكن كما قلت لك يبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى وانتهى الأمر. ولكن الشيخ رحمه الله أورد هذا الإشكال أو الاستشكال وأراد حله، فقال: الملك الذي عن اليمين مرتبته أعلى من الملك الذي عن اليسار، حتى إنه جاء في بعض الآثار أن الله أعطاه سلطة على الملك الذي عن اليسار، بحيث لا يكتب ملك اليسار ما عمله العبد من السيئات إلا بعد إذن الملك الذي عن يمينه، فيقول الملك الذي عن اليمين للذي عن اليسار: انتظر لعله يتوب، فلا تكتب عليه السيئة. روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يسار الرجل، وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، فإذا عمل الشخص حسنة كتبها صاحب اليمين 10، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه 7 ساعات لعله يسبح أو يستغفر. أورده في لوامع الأنوار وعزاه للبغوي، وأخرج الطبري نحوه في تفسيره عن سفيان وإبراهيم التيمي، وعزاه ابن كثير في التفسير لابن أبي حاتم من قول الأحنف بن قيس قال: صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال له أمسك، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها، وإن أبى أي العبد كتبها، يعني لم يستغفر ولم يتب كتبها صاحب الشمال. فهذا الأثر الذي ذكره الشيخ هو احترز بعد أن ذكره وقال: إن صح هذا الأثر فهو واضح، وإن لم يصح فلا شك أن من كان عن اليمين أعلى مرتبة ممن كان عن اليسار، وكلهم ملائكة كرام كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وفي المسجد في ثوبه، يعني تتعين الصفة الثانية في المسجد، إذا كان الإنسان في المسجد فإنه لا يبصق إلا في ثوبه، يبصق في ثوبه ولا يبصق في المسجد، لأن الناس لو جروا على هذا الأمر في المسجد فإنه سيكون الأمر عظيما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. في رواية: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فالبصاق في المسجد خطيئة، هذه الخطيئة إذا فعلها وبصق في المسجد فكفارتها دفنها. فتقول لمن يبصق في المسجد: لقد وقعت في خطيئة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفارة تلك الخطيئة أن تزيل هذا الذي صنع، لأن دفنها متعذر في مساجدنا اليوم. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه، والمساجد لم تكن مفروشة كمساجدنا، فكان يمكن أن يدفنها بالرمل أو بالحصباء أو بما أشبه. وتقول: لا تبصق في المسجد عن يسارك، حتى في المسجد إن أردت أن تبصق لا تبصق عن يسارك، وإنما تبصق في ثوبك، ولا تبصق تحت قدميك في المسجد، يعني تحت قدمك اليسرى في المسجد، حتى هذه لا تفعلها، لأن ذلك يلوث المسجد، ولأن البصاق في المسجد خطيئة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا يتعلق بالمروءة والأدب، قال: وفي الحديث دليل على استعمال المروءة والأدب، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في الثوب بأنه يحك بعضه ببعض، كما مر في حديث أنس عند البخاري، وكذلك في حديث جابر وأبي هريرة عند مسلم. لماذا؟ لكي تذهب صورة البصاق الظاهرة، لأن وجود صورة البصاق في الثوب تتقزز النفس منه ويؤدي ذلك إلى كراهة الرجل، فهذا أمر يتعلق بالمروءة والأدب، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر الكبير. وكما كنا نقول إن من الناس من هو كالمخاط يصيب ثوبك فأنت تتقزز منه في حالتيه، إن أردت أن تزيله تقززت منه وإن تركته تقززت منه. فمن الناس من هو كالمخاط يؤذيك في حالتيه قربا وبعدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا بصق في ثوبه يحك بعضه ببعض من أجل إذهاب صورة البصاق الظاهرة حتى لا يتقزز منه رائيه. لو رأيت شخصا ووجدت المخاط في ثوبه والأذى والقدر فإنك سوف تكره الشخص للتوبة، لهذا ينبغي للإنسان أن يزيل عن ثيابه الأذى والوسخ. ومن ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر، يعني تجعل إزارها عليها فيباشرها وهي حائط، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائط لئلا يرى المحل المتلوث بالدم، فإذا رآه تقززت نفسه واشمأزت حينئذ، وربما يؤدي ذلك إلى كراهتها. قال وهذه نقطة ينبغي للإنسان أن يستعملها. ومن ثم قال العلماء ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآة، إنسان يتعلم الأدب حتى في درس الفقه على هذا النحو، من هذه النصوص يحك بعضه ببعض، بعض الثوب ببعض، ولا يكون بحيث يكون كريه المرآة لا تنزلق العين عنه، وإنما تثبت على موضع منه قذر، ولربما ثبت ذلك الموضع القذر في مخيلة وذهنية الرائيه، فإذا ما رآه أو إذا ما ذكر عنده قفزت الصورة في ذهنه حاضرة، وهو ما يسمى بالفعل المنعكس الشرطي. فلا يكون الإنسان المسلم على هذا النحو، إنما يكون نظيفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسلمين بأن يجتهدوا في التطيب والتسوك وغير ذلك في كثير من الأحوال، الصلاة عند الوضوء، بل إن الإنسان إذا دخل بيته فإنه يتسوك كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يقرب من أهله، يقرب من امرأته، فلا يكون إلا ما يحب لنفسه وتطيب بذلك نفسه. الشيخ رحمه الله قال قال العلماء ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآة. قال ولا أدري هل نحن ننظر في المرآة أم لا، من الناس من يفرط في النظر إلى المرآة ويبالغ ويغلو، بل لعل بعض الرجال يحملون المرآة في حركاتهم، كلما أراد أن يتحرك نظر في المرآة وأسرف في هذا، لكن هذا ليس بطيب لأنه إسراف. ومن الناس من يفرط فتمضي المدة ما نظر في المرآة أبدا، والاعتدال خير، لا تفرط لا سيما إذا وجد سبب تخشى أن يكون شيء قد تلوث منك، إما الثوب أو طرف الوجه أو ما أشبه ذلك، كما لو أصيب الإنسان برعاف قد تكون قطرات من الدم في أعلى ثوبه لا يراها فيحتاج إلى النظر في المرآة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك نهى عن الترجل إلا غبا، يعني يوما بعد يوم، لا يترجل إلا يوما بعد يوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بالوسط بين الإفراط والتفريط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المباحات في الصلاة مما لم يذكره الشيخ المصنف ولا تعقبه فيها الشارح رحمهما الله تعالى، رد السلام على من سلم عليه وأنت في الصلاة. ورد السلام في الصلاة لا يجوز كلاما اتفاقا، ولكن يرد السلام في الصلاة إن سلم عليك أحد بالإشارة. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء وهي تصرف ولا تصرف، يصلي فيه وتمد وتقصر، يعني قباء، فجاءت الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة ترد السلام لا كلاما وإنما بالإشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبسط كفه ويجعل بطن الكف إلى أسفل ويجعل ظهر كفه إلى فوق، هذا رد المصلي السلام بالإشارة إذا سلم عليه مسلم وهو في الصلاة. والحديث الذي مر أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وإذا دعت حاجة إلى النظر في المصحف كإرادة التطويل في صلاة القيام مع عدم الحفظ، فإنه لا بأس بالقراءة من المصحف في الصلاة، فهذا أيضا مما يباح. فعن القاسم أن عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلي في رمضان، أن عائشة كانت تفعل بنفسها رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي داود في المصاحف. وقال القاسم كان يؤم عائشة عبد وذكوان يقرأ في المصحف، أخرجه البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة وابن أبي داود، هذا مما يباح أيضا. وأما فعل هذا في الفرض فلا يجوز، وكذلك في النفل إذا لم تكن حاجة فلا يقرأ في المصحف في الصلاة فريضة، ولا في النفل إذا لم تكن حاجة، وإنما كما مر إذا دعت إلى ذلك حاجة كإرادة التطويل في صلاة القيام مع عدم الحفظ. وأما في الفرض فلا يجوز، لأن الفرض منضبط ويمكن أن يأتي فيه بما تصح به الصلاة من غير حاجة إلى هذا الأمر بالنظر في المصحف مع ما يتبع ذلك من الحركة، وكذلك في النفل إذا لم تكن حاجة. يجوز أيضا في الصلاة ترداد الآية في صلاة التطوع. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية ورددها حتى أصبح، والآية هي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما زال يرددها صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. وقد ورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها وهي تبكي حتى بلت خمارها رضي الله عنها وتكرر الآية العظيمة. يجوز البكاء أيضا في الصلاة، وإن كان البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى وذكر الجنة والنار، إن كان ذلك كذلك فهو ممدوح وكان من أتى به مثابا عليه. وكذلك يجوز أن يبكي في الصلاة من وجع أو من مصيبة نزل به وكان مغلوبا على البكاء في الصلاة، ويجوز أيضا إن عطس في الصلاة أن يحمد الله في نفسه، لكن حتى لو سمع لا يشمته صاحبه. وكذلك الإشارة المفهمة للحاجة مباحة. فعن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود. فأيضا الإشارة المفهمة للحاجة مباحة كما هو واضح من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما فرغ الشيخ من ذكر ما ذكر شرع في ذكر بعض السنن على حسب ما ذهب إليه هو، فقال وتسن صلاته إلى سترة. وذكر السترة في السنن ليس مسلما ففي ذلك خلاف. وفي تلخيص صفة الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني قال رحمه الله في استقبال القبلة في تلخيص صفة الصلاة: إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصفحة 6 من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطبعة الأولى لمكتبة المعارف. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فإذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فنص على ركنية الاستقبال كذا قال الألباني رحمه الله، ركن من أركان الصلاة. أصحاب العقول السوية عندما ينظرون في هذا التركيب يقولون إن الشيخ لا يقصد بالركن المعنى الاصطلاحي، لأن استقبال القبلة شرط وليس بركن. ومثل الألباني رحمه الله تعالى لا يخطئ في التمييز بين الشرط والركن، هذا أمر مستبعد جدا، خاصة أن الكتاب طبع مرات كثيرة، وخاصة أن الشيخ رحمة الله عليه كما هو معروف عنه كان يصحح كتبه بنفسه، وخاصة أن كثيرا من تلامذته لابد أنهم قد اطلعوا على هذا الكتاب. ومع ذلك أصحاب العقول السوية كما مر لا ينظرون إلى أمثال هذه المسألة ذلك النظر المسطح، وإنما يعلمون أن الشيخ رحمة الله عليه لم يرد بما قال المعنى الاصطلاحي، لأن استقبال القبلة ليس بركن من أركان الصلاة، وإنما هو شرط من شروط صحة الصلاة. وكنا قد قرأنا ذلك التلخيص بفضل الله تبارك وتعالى وعلقنا عليه وقربناه على قربه، ولما مررنا بهذا الموضع مررنا عليه مرور الكرام فلم نقف عنده، وقلنا ما قال الشيخ، وقال إنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وفي اليقين أن الشيخ رحمة الله عليه لم يكن يعني المعنى الاصطلاحي الحادث إلى غير ذلك مما مر ذكر. يتعلق بكلامنا هذا الذي قلناه، وهو كلام الشيخ رحمة الله عليه غير أننا لم نراجعه فيه، تعلق به بعض الفسول من الحدادية من أهل الإجرام والطغيان، فيقولون من يقول هذا لا يفرق بين الركن والشرط. فقلنا وقتها ارجعوا إلى الشيخ الألباني فخطئوه، خطئوه هو رحمة الله عليه. الحاصل أن استقبال القبلة ليس بركن من أركان الصلاة، وإنما هو شرط من شروطها. الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه، كالطهارة مثلا، فالطهارة عدمها يلزم منه عدم صحة الصلاة، يعني إن دخل الصلاة غير متطهر فصلاته غير صحيحة، فيلزم من عدمها عدم المشروط، ولا يلزم من طهارته إذا تطهر وجود الصلاة، قد يتطهر ولا يصلي. فإذن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه، لا يلزم وجود ولا عدم عند وجود، ولا يكون داخلا في ماهيته، لأن الركن يتوقف عليه وجود الشيء وهو جزء من ماهيته، جزء من ماهيته. والشرط شرط وجوب وشرط صحة وشرط لزوم وشرط نفاذ وشرط خيار. شرط الوجوب ما يجب وجوده لوجوب الشيء كاشتراط العقد لوجوب الصلاة والاستطاعة للحج وما أشبه، وشرط الصحة ما يجب وجوده لصحة الشيء كالطهارة للصلاة، شرط اللزوم ما يشترط وجوده للزوم الشيء أهلية التصرف، فهي شرط للزوم البيع، فبيع الصغير غير المميز غير لازم بل هو موقوف على إجازة الولي، فهذا شرط لزوم. شرط النفاذ ما يشترط وجوده ليكون العقد نافذا غير موقوف. شرط الخيار ما يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما من حقه في فسخ العقد أو إجازته خلال مدة معينة. فهذا كما ترى أنواع الشرط، فأنت تجتهد في معرفة هذا بارك الله فيك، وقد مر ذكر هذا، وتسن صلاته إلى سترة هذا كلامه، وسنرى إن شاء الله تعالى هل يراجع في هذا أو لا يراجع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.